من سلسلة الدروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثاني.
الحبر الذي يستخدمه العلماء، ونحن يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا من هؤلاء الذين قال فيهم بعض الأذكياء وصفهم بعض الأذكياء بالمجددينات، فقال له سائله: وما مجددينات؟ أي جمع هذا؟ لا جمع مذكر ولا جمع مؤنث، يعني جمع مذكر مجددون وجمع مؤنث مجددات. قال له: هذا جمع مخنث سالم. فأقسم له سائله إن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع، خصوصا في هذه الأيام. كان زمان من حوالي 15-20 سنة أسماء العلماء المحققين ثابتة، ما تكاد ترى واحد يطلع في صفهم إلا بعد مضي سنين. يعني مثلا تلاقي الشيخ أحمد شاكر، تلاقي الشيخ حامد الفقي، تلاقي محمد محمد عبد الحميد، تلاقي مثلا الشيخ الألباني، تلاقي الشيخ المعلم اليماني. علشان واحد بقى يطلع يتحط جنبهم ده بيكون بقى يعني جربوه، يعني ما يكاد يعني يطلع جنبهم واحد إلا وهو خريج. الآن بنلاقي في اليوم الواحد يطلع أبو علي وأبو إبراهيم وأبو يزيد وأبو مش عارفين الأثري والسلفي ومش عارف إيه، مش عارفين عشرات الكتب وعشرات المحققين، لحال لدرجة إن المحققين الجيدين تاهوا في وصف هؤلاء. يعني على بال أنت ما تكتشف المحقق الجيد يكون المحقق ده فات عليه 15 سنة بيكتب. ما أنت خايف تشتري لأبو علي ولا أبو وزير ولا أبو إبراهيم يطلع واحد من هؤلاء المتسلفين. فيقوم المحقق الجيد بسبب كثرة الأسماء ضاع في وصف هؤلاء. فهو الإنسان الأصل أنه لا يأخذ العلم إلا عمن يعرف أنه من أهل العلم. فإذا علم أنه من أهل العلم أخذ عنه وهو مطمئن. وبالله تبارك وتعالى. ذكرت أنه لابد في علم الحديث من الملكة التي تسميها العلماء استقراء. أرجو التوضيح، وما معنى الاستقراء؟ وهل هذه الملكة تكتسب بالعلم أم أنها فطرة في بعض الناس عن غيرهم؟ أما الاستقراء فلا يكون إلا بالاكتساب، لأن الاستقراء هو طلب القراءة، وشيء طبيعي. احنا نعلم جميعا أن نحن كلنا في بابة العلم نكتسبه، كما قال تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فتشوف الذي ولد وليس عنده شيء من العلم ما يموت إلا وقد ملأ الأرض بعلم. فالعلم من الأشياء المكتسبة التي يكتسبها الإنسان، يكتسبها بالطلب. أما الاستقراء هذا قلنا أنه اكتساب. أما الملكة التي يعني نسميها باسم آخر وهو فقه النفس، فإن هذا يخلق المرء به تارة وينال بالاكتساب تارة أخرى. فقه النفس وهو أن تضع الشيء في موضعه. بتجد أحيانا إنسان ما تعلم ولا عنده قصة من العلم وفي منتهى العقل، كان عاقل ركيم، يحس إن كل التصرفات عليها نور رغم إن هو ما عنده علم إطلاقا. ده الفقه النفس، ده ملكة ولد بها، شيء خلق به، صفة جبلية زي الحلم وسرعة الغضب والبرود، وهذه الأشياء هذه كلها جبلية. وقد الإنسان يكتسب فقه النفس، الإنسان قد يكتسب فقه النفس بالتجربة. ويعني الشوكاني ذكر كلمة في مطلع كتاب نيل الأوصار تدلي هذا الكلام، لما طلب منه بعض مشايخه أن يشرح كتاب المنتقى لأبي البركات جد الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قال: أنا من وأنا ضعيف وأنا مش عارف إيه. كان عادة يعني إذا طلب من الإنسان أن يفعل شيء سأكون أنا أقل من مستواه كده. فلا زالوا به حتى أقنعوه أن يشرح هذا الكتاب. فدخل في هذا الشرح متمثلا قول القائل: قد يبلغ الصالع شأو الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرفيع. يعني في واحد كده ما هو عاقل لكن بيدعي العاقل، ماشي كده مسد العينيه ووشه في الأرض وبعدين يتكلم بصوت خفيف وحاجات زي كده. إذا جيت أنا وقلت لك يا عمدة البلد عد لي العقلاء الموجودين، أكيد هتعد واحد منهم، مع أنه ليس بعاقل إنما هو يدعي. إنما هو يعني مدعي لهذا عن طريق الاكتساب، يعني ليس الصفة فيه جبلية ولكن الصفة فيه مكتسبة، فلا زال يتعاهد نفسه حتى بدت الصفة المكتسبة كأنها جبلية. ففقه النفس يولد المرء به تارة ويحصله بالتجربة تارة، أما الاستقراء فلا يكون إلا اكتسابا بطلب الإيه؟ بطلب الكراء. الله ما هو حكم الحديث الذي يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالفتنة؟ هذا الحديث ليس لي فيه بحث خاص، لذلك ما أجثر على أن أصحه بضعف أو بصحة. واطلعت على كتاب لبعض الناس في هذا الباب حقيقة، يعني هذا الكتاب من المجددين، والله المستعان. يعني ما أريد أن أقول لا أعلم لا أعلم لا أعلم، فالذي لا أعلمه أنحيه. هل الحديث إن المنبت لا أرضا قطع على ظهر أبقى وهل هو حديث أصلا؟ أنا أعلم أنه حديث، ومبلغ علمي أيضا أنه صحيح، وما يعني تكلمت به إلا العلم السابق، لكن إن ظهر إن هذا الحديث يعني بعد التحقيق ليس بصحيح فأنا أرجع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم نزيلا. حينما ذكرت حديث الحاكم في النزول على اليدين في الصلاة، كيف يمكن الحاكم رحمه الله أن يحكي معنى الانسلابي في الحديث؟ أقصد ما هي الصيغة التي تقول أن الحديث مقلوب لأن جملة القلب إليه أن تحتمل المعنى الآخر كذلك؟ لا، هي ما تحتمل المعنى الآخر على الإطلاق، ما تحتمل المعنى الآخر على الإطلاق، لأن الحاكم بعدما ذكر أثر ابن عمر ذكر أن على أن في 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 كلامه الذي يعني لا أذكر نصه لا أذكر معناه، أن من الصحابة والتابعين من كان يفعل ذلك، وقال والقلب إليه أميل، ولأنه لا يتبادر إن من هذه العبارة القلب الاصطلاحي على الإطلاق، ما يتبادر القلب الاصطلاحي من كلام الحاكم على الإطلاق. وهذا الحديث ليس بمخلوق، ولم يصرح أحد قط أنه مخلوق، هو حديث صحيح، وإن العلماء اختلفوا في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقفه على ابن عمر، لكن هو صحيح على كل حال. أنا رجل كثير النسيان، أرجو أن ترشدني إلى طريقة أبعد بها عن هذه الآفة، وهي آفة العلم. نعم، حقا آفة العلم النسيان. هو يعني مسألة داء النسيان هذا من الأدواء التي يعد لعلاجها الدواء إذا كانت جبلية، إذا كان الإنسان يعني مخلوق الذاكرة عنده ضعيفة، فهذا مما يعز لدائه الدواء إلا أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالشفاء. لكن إذا آنس المرء من ذهنه حدة وبعدين أحس أن حفظه يتناقض وما عاد يذكر كما كان يذكر أولا، فهذا العلماء يتكلم فيه من وجهين. الوجه الأول هو ارتكاب المعاصي، وإن المعاصي هذه أشر على القلب من أي شيء آخر، ولا يزال المرء يطيع ربه تبارك وتعالى ويمرق وجهه على عتبة عبوديته ويظهر الذل والانكسار له والتضرع حتى يرحمه تبارك وتعالى. فالإنسان إذا ابتلي بمثل هذا فليكثر التضرع إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله لا سيما في السجود، لا سيما وهو ساجد، فإن العبد إذا سجد كان في أذل وضع له. وهل هناك أذل من أن تضع أعلى ما في جسدك في مكان عال لك؟ ما هناك أذل. ولذلك كلما ذللت كلما اقتربت، كلما تدثرت برداء العبودية كلما اقتربت، كما قال تبارك وتعالى فاسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى نفهم من هذا أن كلما عظم ذله عظم قربه. الشيء الثاني هو فيما يتعلق بطلب العلم هو النهمة ومداومة النظر، لكان إذا أقبل عليه علم معين حتى ينظر فيه لابد أن يكون عنده نهم شديد وتوجه شديد لهذا العلم، ثم مداومة النظر والقراءة في كتب هذا العلم. وأذكر في هذه المناسبة ما ذكره الذهبي رحمه الله في سير النبلاء في ترجمة البخاري. لما رأوا هذا الشفل، وكان البخاري رحمه الله باقعة في الحفظ، كان باقعة في الحفظ، قصة اختبار أهل بغداد له في منتهى العدد. لما هيدخل بغداد فقال إيه، حب إن هم يظهروا إن البخاري المشهور اللي انت بتقول عليه مشهور هو ولا حاجة، فعمدوا على 100 حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها، خلوا الإسناد ده للمتن ده والمتن ده للإسناد ده وقلبوها كلها، وأعطوا 10 رجال كل رجل 10 أحاديث، وقال له بقى بعد ما يقولوا المحاضرة بتاعته قوم بقى واسألوا على الأحاديث دي. وكان فيهم بعض أهل العلم، فقام الأول: ما تقول في الحديث الذي يقول حدثني فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ لا أعرف. والثاني: لا أعرف، لا أعرف. العشرة: لا أعرف. قام الثاني بالحديث العشرة الثانية وهو يقول: لا أعرف. حتى مر على 100 حديث والبخاري يقول: لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف. العوام بقى يقول: هو ده البخاري، مش عارف ولا حديث، مش عارف حديث الرسول. أما العلماء فقالوا: فطن الرجل، لأن هو لو قال ماشي كويس مش عارف إيه، وعلى طول يحطوه في إيه، في دوين سيء الحفظ. لأن ما يعرف هذا الحديث من طريق فلان عن فلان. يعني مثلا إذا قلت، إذا جبت حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق أحمد سيد الأنصاري عن محمد بن غني التيمي عن علقمة عن أبي سعيد الخدري، تنفع دي؟ عند المحدثين ما تنفعش، لأن معروف أن عمر بن الخطاب هو الذي رواه دون أبي سعيد. ما يعرف هذا الحديث إلا عن عمر فقط، فأيما صحابي رأيته لهذا الحديث غير عمر بن الخطاب اضرب عليه. فلو جاء مثل البخاري والحديث ألف عن أبي سعيد وهو عن عمر، فقال ماشي الحال، ما هم كلهم صحابة إخوات مثلا، على طول يسقط، على طول ما يؤخذ منه العلم. كذلك حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلذلك الذهبي لما رواه ترجمة بعض الرواة من الميزان من طريق علي بن أبي طالب قال: هذا حديث باطل. فبعض بقى الأغمار يقول لك: إزاي باطل وهو في البخاري؟ يا حبيبي، في البخاري عن عثمان مش عن علي. وأنا أذكر مرة في مسجد العزيز بالله عندنا في مصر أيام الشيخ دي مدغازي رحمة الله عليه، كنت أحاضر في محاضرة وبعدين أتكلم على هذا الحديث، فقلت: يا جماعة، أن هذا صح من طريق عثمان، أما من طريق علي فلم يصح. فإن الذهبي قال باطل، فأما إن واحد شيعي قال لي علي بيرو أباطيل، اشمعنى علي اللي بيرو أباطيل؟ وخذنا علي وانصرف، قلنا الحمد لله شر وجاء. فهو باطل مش إن المتن نفسه باطل، لا، إزاي المتن باطل؟ هو الذهبي يجهل إن خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث صحيح البخاري؟ لا، إنما من حديث عثمان. فلما تيجي تاخذ سند وتركبه على متن ولا يعرف هذا المتن الا عن صحابي معين وتبدل الصحابي، هذه خطيئه كبيره عند علماء الحديث، ان انت تمشي الحديث. فاللي حصل ان هم ايه، لخبطوا له بقى الاسانيد والمتون، والبخاري يقول: لا اعرف. العلماء قالوا: فطن الرجل، فما قام الا وقد رد الاحاديث المتون الى اسانيدها، فما قام الا وقد اذعنوا له بالفضل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني: ليس الصواب، ليس العجب انه يعرف الصواب، فان الصواب يعرفه كل احد، بل العجب انه حفظ الخطا على ترتيب ما القوه. يقول لي: يا فلان، حديثك الاولاني المتن بتاعه عند النمره 15، وحديثك الثاني السنه بتاعه عند النمره 13، وحديثك مش عارف ايه، رد الاسانيد الى متونها. هذا عجب انه يحفظ الخطا على ترتيب ما القوه، والا الصواب يحسنه كل احد. فالإمام البخاري، شوف هذا الإمام الذي كان يسميه ابن صاعد الكبش المصاح، أول ما يشوفه جاء الكبش المصاح، هي لأن ما هناك أحد يثبت على مناظرته، ينصحه على طول، يجيب لمسة كتاب، ما يستطيع أحد أن يقف أمامه. فهذا الإمام الحافظ الكبير العلم المفرد سئل، والناس لما شوفوا الحفظ ده قال لك: هو يتعاطى دواء يثبت به الحفظ، كان الدواء ده اسمه دواء البلاغة. فجاءه هذا السائل، أظن هو محمد بن أبي حاتم الوراق، فقال: إنهم يقولون إنك تتعاطى دواء البلاذر لتثبيت الحفظ، هل هذا صحيح؟ قال: ما أعلم شيئا من ذلك إلا، يعني إذا هو ما تعاطى دواء، لكن إيه بقى اللي خلاه يحفظ بقى ويصل هذه الدرجة؟ قال: ما أعلم شيئا من ذلك إلا نهمة الرجل ومداومة النظر. يبقى يكون عندك حب شديد جدا وعندك نظر كثير، تقرأ كثير لا تضيع وقتك. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. عايز تبقى عالم دايما هتلاقي بدنك تعبان، نفسك تنام، حاسس ان ركبك سايب، ايدك خلاص تعبت من كتابه. ليه؟ لان روحك روح فتيه، ما ينفعهاش البدن الضعيف اللي هي فيه، ده عايز 10 أبدال في بعض، عايز جسم جن. هذه الروح الفتيه اللي من فتوتها وقوتها زي ما انت تكون مثلا راكب سياره ها ونص عمر، وبدك بقى انك انت تفتح على الاخر عشان تلحق معاك بوت فايت تروح بيك كده وكده، فتضطر ان انت تقلل السرعه والا هتروح فيها. ها؟ فالعزيمه بتاعتك والقوه بتاعتك مش مساعدات الركوبه الزاده اللي انت راكبها، فتقوم تمشي على مقتضاها. فلا يستطاع العلم براحه الجسد، تجد دائما اهل العلم تعبانين. ليه؟ لانه ما ينام. يعني حريص على ان هو يعني الله تبارك ان هو ما يفوت دقيقه من عمره الا وهو يحصل. واهل العلم القدامى كانوا يحصلون بذلك. يعني اذكر ان ابن عقيل العالم الحنبلي المشهور كان يقول: اني لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري. ابن عقيل هذا له كتاب اسمه الفنون في 800 مجلد، الرجل ده وجد من العمر. وبعدين ابن عقيل ده مش هو ده كتاب وحيد، ده له كتب. وبعدين هو ما كانش رجل قاعد في قصر عادي، ده له اولاد وله مشاكل، ومراته مره تنشز عليه، والاولاد مره مش عارف يعملوا ايه، وله مشاكل مع الناس. وده عالم برضه بيروح يحل المشكله دي، ويشوف طلاق دي مع دي، ويشوف زواج ده مع ده. كيف تستنى لمثل هذا الرجل يصنف 800 مجلد مع مجلدات اخرى مع حياته بقى العاديه في مثل هذا العمر؟ كان يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استصرحت، فأعمل فكري حال استصراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أفكره. هناك شغل مخ، فيقوم وقد سكر فكرة، حل إشكال إلى آخره. قال: وإنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يقول لك: أنا على ما أعرف بقى إيه أشطر بقى وأكل الغذيف اللي هو عمز السنج ده، ها، وأخد بقى ربع ساعة على ما أضبط مش عارف إيه، لا أنا أجيب الكعك وأدفه أخليه دقيق وأخده كده وكوباية مية وخلصنا على كده. أسكن كلب الجوع، أسكن كلب الجوع. فشوف الرجل الذي يلحظ الوقت ما بين نظر الخبز وسف الكعك، ده ممكن يروح بقى يقعد قاعده كده ويقعد يضحك ويشرب شاي لمده ساعه؟ مستحيل طبعا. والامام محمد بن سلام رحمه الله شيخ البخاري مره بيكتب ورا شيخه فالقلم سنه انكسر، قال: قلم بدينار. طبعا ال20 قلم بدرهم، فلما يقول قلم بدينار ده انا اديله قلم يبقى شك ده. ها ايه يعني لما يروح مجلس دينار؟ الرجل بقى على ما يفضل يبري الالم، ها، هيكون فات منه خط، فات منه اسناد، فات منه كلمه، فمش عايز يضيع وقته. قلم بدينار، قال: فرموا عليه جميع الاقلام، يختار بقى اللي يعجبه طالما فيه دينار. فالرجل ما يريد ان يضيع. فيبقى مداومه النظر مهمه جدا في طالب العلم. وإذا رأيت طالب علم ينفق وقته هباء على الطرق في المجالس فاعلم أنه لا يفلح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى هذا العلم ردا جميلا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونرجوه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتناول شيئا من أدب الطلب، ويتناول كيفية الاستفادة من الكتب وتوظيف قراءة الإنسان للعلم الذي تلجأ له، لا سيما في علم الحديث وعلم الفقه ونحوهما. يذكر المصنفون في أدب الطلب أن أهم شيء لا بد أن يستحضره الإنسان هو صدق النية في الطلب، وذلك لأن العلم الشرعي يختلف عن العلم الدنيوي في أن الإنسان يتعبد الله تبارك وتعالى بالعلم الشرعي، فإذا كانت المسألة تدخل في نطاق العبادة وجب على الإنسان أن يخلص النية لله تبارك وتعالى حتى يتقبل منه. والإخلاص أحد شطري قبول العمل الصالح، كما هو معروف عند العلماء في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يقبل الله من العمل إلا أخلصه وأصوبه، أو قال: إلا ما كان خالصا وصوابا. فقالوا له: وكيف ذلك؟ قال: إلا ما كان خالصا لا يشرك مع الله تبارك وتعالى أحد، ويكون صوابا أي يكون على السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة. وهناك مدخل للشيطان، وقد وقع فيه بعض طلبة العلم وذلك بسبب عدم التفريق بين الورع والوسواس. فيأتيه الشيطان فيقول له: إنك تريد الشهرة وتريد أن يقال عنك محدث أو فقيه أو مفسر، فيرى أن مقتضى الورع أن يترك هذا العلم. وأقول كلمة لابن جريج رحمه الله تعالى، ذكرها الذهبي في سير النبلاء، وما قاله ابن جريج إلا بعدما شاق واستوى. قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، يعني في بداية الطلب وهو صغير لا يعرف تجريد الإخلاص ولا تحقيق النية. أول ما بدأ يطلب هذا العلم طلبه لأجل أن يقال عنه محدث، لكن لما كان عنده من الإخلاص في الجملة صار كلما علم حديثا انتفع به، وكلما قرأ آية انتفع بها حتى استوى له الإخلاص. فهو لما بدأ كان يريد أن يكون محدثا، ولكن لما كان عنده من الإخلاص في الجملة وفقه الله تبارك وتعالى وجرد إخلاصه بعد ذلك، يعني انتفع بالعلم بعد ذلك. والشيطان يدخل على العابد من باب العبادة، لأنه لا يستطيع أن يجره من باب الفسوق والعصيان، فيجره من باب العبادة. فكم من رجال رأيناهم لا يصلون في المساجد يخشون على أنفسهم الرياء أن يقال: ذهب إلى المسجد خارج من المسجد، فحمله ذلك على أن ترك صلاة الجماعة في المسجد، وهذا هو مراد الشيطان، فإنما دخل له من باب العبادة. ولذلك الفقهاء هم الذين يفرقون ما بين الورع والوسواس، وأقصد الفقهاء أي أصحاب البصر، لا أقصد الفقيه بالمعنى الاصطلاحي. ومن أدل دليل على ذلك أن العالم وحده هو الذي يستطيع أن يخلص من هذا الباب بالسلام، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. في الحديث أن هذا الرجل لما أراد أن يتوب قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا، فقتله. ثم قال الرجل دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل عالم. إذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام فدل على راهب أي على رجل عابد، وغالبا ما يكون العابد من الذين يقعون في مصائب إبليس، لأنه ما يستطيع أن ينجو إلا بالعلم. أما العبادة وحدها فإن أكثر العباد يمكن أن يزل بخلاف أهل العلم. هذا الرجل العابد المتقرب إلى الله تبارك وتعالى يرى أن الشيء المباح قد يدخل في دائرة المكروه، لأن هذا هو مقتضى الجد في العبادة، وقد يرى المكروه حراما. وكثير من العباد لا يفرقون بين المكروه من المكروه والحرام في باب النهي، ولا يفرقون بين الوجوب والاستحباب في باب الأمر. فإذا أمر امتثل واجبا كان أو مستحبا، وإذا نهي انتهى حراما كان أو مكروها. فهذا الرجل أول اللي هو ممكن يستعظم المباح وقد يستكبر المكروه، لما قال له هذا الرجل إني قتلت 99 نفسا لم يستطع هذا العابد أن يفيق النظر إلى وجه هذا القاتل، لأن الرجل إذا كان يستعظم المكروه فلأن يستعظم الحرام بل يستعظم الكبائر من باب أولى. فما بالك برجل يستعظم المكروه قال له رجل ما قتلت نفسا ولا قتلت نفسين إنما قتلت 99 نفسا، لذلك قال له جزما أنه لا توبة له، بخلاف العالم. العالم لما قال له قتلت 100 نفس قال ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ وهذه إجابة العالم الفاسد. وقال ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وعظني شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأوصاني بوصية ما أذكر أني انتفعت بوصية مثلها، وكان يحدثه في القدر. قال فأكثرت عليه من إيراد الشبهات فقال لي لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، كلما مر عليه شيء عليها شيء أشربته، ولكن اجعله مثل الزجاجة تمر الأمواج عليها فتبصرها لكنها لا تدخلها. يعني الإنسان يجعل قلبه مثل الزجاجة، الإنسان يكون بصير بمواقع الفتن لكن ما يتأثر بهذه الفتن، ولا يكون كهذه الإسفنجة كلما مرت عليه شبهة أشربها أو أخذ شيئا منها. فابن جريج رحمه الله لما يقول هذا الكلام يوم يعطي الدواء لبعض الذين يتصورون أن طلب العلم وطلب الإمامة في العلم هو من باب الرياء. لا، بل إذا لم يطمح الإنسان إلى التبرز هذا العلم ما يتبرز. وما هو المانع أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك إمام الدنيا في هذا العلم أو في غيره وأن ينفعك به؟ أليس هذا من المطالب التي يسعى المسلم لها، أن يكون خيرا أو أن يكون رأسا في الخير؟ فلا بد من تصحيح النية، لا سيما أن هذا العلم أو العلم الشرعي يغتر به الإنسان أكثر من اغترار صاحب السلطان بسلطانه. هذا العلم يحمل على كثير من الكبر، لأن العباد جميعا مجبولون على محبة العلم وبغض الجهل، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه.
فكل إنسان يحب أن يوصف بالعلم ويكره أن يوصف بالجهل وإن كان هو من أهل الجهل. فلهذا العلم اغترار، إنسان لو لم يتق الله تبارك وتعالى لتاه على الخلق به. والإمام الشافعي بعد ما بعد صيته وكان شاعرا وترك الشعر برغم تمكنه فيه، فكان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي ظننت الناس كلهم عبيدي. ده من سلطان العلم، كان لتمكنه ورغم الكل يخضع له ولقوله يمكن أن يصل إلى مثل هذه المرتبة والعياذ بالله تبارك وتعالى، أن هو يتصور أن كل الناس دونه ولا أحد يرقى إليه. والإخلاص يرحمك من كل ذلك. ومن بركات الإخلاص أنك تخضع إذا جاءك جاء بشيء من العلم لا تعلمه. وعلماؤنا رحمة الله عليهم ضربوا المثل الأعظم في هذا الباب، باب الخضوع لما لا يعلمون إذا علموا. وأذكر ما رواه الإمام البيهقي في سننه أن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالكا يفتي الناس أنه ليس عليهم تخليل البراجم، البراجم اللي هي ما بين الأصابع في الوضوء، سواء كان أصابع اليدين أو أصابع القدمين. قال: فكيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال: وما هي؟ فقال: حدثني عمرو بن الحارث عن فلان عن فلان عن صحابي الأنصار بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب: فكان إذا سئل بعد ذلك سمعته يفتي به. وابن وهب تلميذ الإمام مالك، فلما أخبره بمثل هذه السنة وسنن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تجتمع في صدر واحد مهما أوتي من الحفظ والعلم، كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعجب أي تغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عنه أنه قال للإمام أحمد: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا كان عندك الحديث فأعلمني حتى أقول به كوفيا كان أو بصريا أو حجازيا. فقال الإمام الذهبي ولم يقل أو مصريا، لأن الشافعية كان أعلم بأحاديث أهل مصر من أحد. لكن هذا يدلك على أن هؤلاء العلماء كانوا يعترفون بالعجز، ولا يعترف بالعجز إلا مخلص، لأنه يعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام واسعة جدا، وليس يزري به أن يجهل، إنما يزري به أن يكابر. كما قال العلماء: ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، بل إذا أخطأ بين. وكان ابن معين رحمه الله يقول: أنا لست أعجب من الذي يخطئ، إنما أعجب من الذي لا يخطئ، يشير إلى أن الذي لا يخطئ غير موجود. لأن لا أعجب من الذي يخطئ، لأن هذا طبع بني آدم، لكن الذي لا يخطئ هذا هو الذي يستحق العجب وهو غير موجود. فتصحيح النية في أول الطلب هذا أس الأمر، لأن الإنسان إذا لم يصحح النية يكون هذا العلم وبالا عليه، يقيم الله تبارك وتعالى عليه الحجة بهذا العلم. فلأن يرسل الرجل في ثياب الجهل خير له من أن يعلم شيئا يحاج الله به عبده يوم القيامة ثم يكبه على وجهه النار. الشيء الآخر المهم هو حسن التوجه وحسن الدرك لهذا العلم
اللي هو علم الحديث الذي نحن ندرسه الآن، ويكون ذلك بمعرفة قصدك كما تكلمنا عليه في الدرس الماضي أمس، وتحديد هدفك، ثم حسن التحصيل وحسن القراءة، وهي اللي احنا كنا وعدنا أن نتكلم فيها، وهي كيفية الاستفادة من الكتب. أفضل وسيلة تستفيد بها وتحصل العلم ولا يتفلت منك أن تتخذ كتابا واحدا وتجعله عمدة بالنسبة لك. ولنفترض مثلا كتاب ككتاب فتح المغيث للتخاوي، أو تدريب الراوي للسيوطي، أو توضيح الأفكار للصنعان، فهذه أطول الكتب في هذا الفن. فتقرأ، ثم إذا وقفت على شيء ذكره السخاوي وذكر اختلاف العلماء فيه، أنت بقى بتوظف جميع قراءاتك لهذا الفن. فمثلا تجد السخاوي في الحديث الحسن يقول: وكان أبو حاتم الرازي ينكر وجود الحديث الحسن. أبو حاتم الرازي ينكر وجود الحديث الحسن، فيوم يحملك هذا على أنك أنت تجد في البحث في الكتب التي فيها علم أبي حاتم الرازي، كمثل كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أيضا. وفعلا لما قرأت هذه الكلمة للسخاوي، فمررت على سمع إلى الحديث، فوجدت أبو حاتم الرازي ذا حكم على بعض الأحاديث في ثلاثة مواضع من العلل بأنها حسنة، فقال في مرة: هذا حديث حسن، وقال مرة: حسن صحيح، وسأله ابنه: حديث كذا محفوظ؟ قال له: حسن. فقال له: يعني محفوظ؟ قال: قلت لك حسن. فانظر إليه كيف قابل المحفوظ بالحسن، فهذا يدل على أنه يحتج بالحديث الحسن، وأنه جرى ذكره على لسانه. فتقوم أنت تستدرك مثل هذه المواضع على كتاب فتح المغيث السخاوي. إذا أنت بهذه الصورة، إما أنك أنت بتزود المادة العلمية تحريرا، أو بتستدرك عليه مواطن الخلل التي هي في الكتاب، وتجعل كما قلت هذا الكتاب عمدة لك لا تنتقل عنه، حتى يتسنى لك أن تمر عليه جيئة وذهابا أكثر من مرة فتبطل مسائله. أما أنك أنت تدخل من كتاب إلى كتاب إلى كتاب، فقلما تضبط أقوال أصحاب الكتب. فإذا قيل أمامك قول معين، ما تستطيع أن تتذكر قول من هذا، وهذا بالنسبة للعلماء يعتبر مزري، أنك أنت تنسب قولا لفلان وهو لا يقول به، بل قد يقول بضده، كما لو قال رجل: إن ابن حزم ممن يحتجون بالقياس، فيعلم السامع أن هذا خطأ محض، لأن ابن حزم ينكر القياس. فدراستك في كتاب واحد تجعلك من كثرة مرورك على الكتاب جيئة وذهابا تتقن مسائله، وتعرف نسبة الأقوال إلى أصحابها. يعني مثلا ذكر السخاوي تبعا لابن تيمية أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي، وقد أنكر بعض العلماء مثل هذا التقسيم، وقالوا إن الحسن كان موجودا قبل الترمذي. فالحسن وجد في كلام الإمام أحمد، وفي كلام ابن معين، وفي كلام الإمام البخاري كثيرا، ويبدو أن الترمذي أخذ هذه الكلمة من الإمام البخاري. فيقولون: لا، ليس الإمام الترمذي هو أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف. طيب، احنا لو نظرنا في هذه العبارة: أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف والترمذي، نجد أنها صواب،
بمعنى أول من حد للحديث الحسن حدا هو الترمذي، وليس معنى كلمة أنه جرى كلمة الحسن على لسان من قبل الترمذي أنه كان يجعله قسما. لا نعلم قبل الترمذي أحدا قال حد الحديث الحسن كذا وكذا. فيبقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام صواب إذا حملناه على الحد، إن أول من جعل للحديث الحسن حدا يرجع إليه لا شك أنه هو الترمذي، لأننا لا نحفظ في قول مشايخ الترمذي أو شيوخ شيوخه أحدا قال حد الحديث الحسن هو كذا وكذا وكذا. فإذا أنت توظف بالذات لما تقرأ في كتب الجرح والتعديل، وهذه ينصح طالب العلم بها أن يقرأها على فترات من باب الاستفادة، ثم يخرج أهم ما يراه زي كتاب التهذيب تهذيب التهذيب مثلا. هذا الكتاب قراءته تفيد طالب العلم جدا، إذ أنها توقفه على بعض مصطلحات خاصة بأهل العلم هي غير موجودة في كتب المصطلح، ويخطئ من يتصور أن كتب المصطلح أحاطت بالعلم. أبدا، هناك مسائل لم يحررها العلماء حتى الآن، مسائل في علوم الاصطلاح ما حررها العلماء حتى الآن، بل هناك مسائل العلماء في الجانب العملي من النقد يخالفون القاعدة في الظاهر. فكل هذا يحتاج إلى ملاحظة تصرفات أهل العلم في تخاريجهم. فإذا قرأت في تخاريج بعض العلماء قولا يناقض القاعدة، لابد أنك أنت تأخذ هذا القول وتأتي على حاشية الكتاب عند القاعدة وتقول انظر الكتاب الفلاني. مثال ذلك في ترجمة الأعمش من كتاب ميزان الاعتدال، يقول الذهبي رحمه الله إذا صرح بالتحديث فلا كلام، لأن الأعمش كان يدلس، وإذا قال عن تفرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي، وهذا الضرب فروايته عنهم محمولة على الاستفهام. القاعدة عندنا في التدليس أن المدلس إذا قال عن يرد حديثه حتى يصرح بالتحديث، يقول حدثني، لأن المدلس بيسقط بعض الرواة الضعفاء ويرفع بعن أو أن، وعن أو أن هذه توهم الاتصال. فإذا قال الأعمش عن أبي صالح أنت تتوهم أنه فعلا أخذ الحديث عن أبي صالح، لكنه أخذه عن رجل عن أبي صالح. هذه القاعدة، كل مدلس لابد أن يصرح بالتحديث. فبنجد الذهب يقول هذا القول، طب يستثني ليه هؤلاء والقاعدة لم تفرق؟ ما قالت القاعدة إذا صرح إذا قال عن يرد إلا في شيوخ أكثر عنه، القاعدة ما قالت، ما استثنت القاعدة أحدا، إنما قالت لو دلت لو قال عن أي شيخ يرد حديثه. طيب هل الذهبي رحمه الله هذا العالم المفرد يجهل هذه القاعدة؟ احنا بقى طالما استشكلنا هذا ومنك تبحث عن حل لهذا الاشكال فيحمل كذلك على مزيد من الاطلاع على الكتب في كتب اهل العلم وتصرفاتهم حتى تعثر على جواب. هل الذهبي رحمه الله هذا العالم المفرد يجهل هذه القاعدة؟ احنا بقى طالما استشكلنا هذا ومنك تبحث عن حل لهذا الإشكال فيحمل كذلك على مزيد من الاطلاع على الكتب في كتب أهل العلم وتصرفاتهم حتى تعثر على جواب. وقد تظل سنين طويلة ما تحصل جواب. إحنا الآن مثلا لو أردنا أن احنا نحل هذا الإشكال بنسأل عدة أسئلة. هل المعتبر عند الذهبي الكثرة، يعني الراوي المدلس إذا أكثر عن أحد المشايخ هل الكثرة تشفع له وتقوم مقام التصريح بالتحديث؟ ده سؤال. نلاقي من تصرف الذهب نفسه ان هو لا يرى مجرد الكثرة تقوم مقام التصريح بالتحديث، بدليل ان ابو الزبير وهو من المكثرين عن جابر لم يتسامح الذهبي في عنعنته عن جابر، بل ان الذهبي قال ان في احاديث في صحيح مسلم من رواية ابو الزبير عن جابر في القلب منها شيء، فما بالك بما هو في خارج الصحيح من رواية ابو الزبير عن جابر. يبقى الكثرة ليست مجرد الكثرة ليست هي التي جعلت الذهبي يقول يستثني رواية الأعمش عن هؤلاء. طب ما إيه الذهبي يقصده؟ ثم انت تجد في البحث وتنظر فتجد، فتسأل نفسك سؤالا، ما هو الحامل للمدلس أن يدلس؟ إيه اللي يخلي المدلس يدلس أصلا؟ تجد أن أحد الأسباب الحاملة للمدلس أن يدلس العلو. تعرفين الحديث له الإسناد له طرفان، طرف علوي وطرف دنيوي. طول ما أنت بتعلو إلى فوق ده اسم علو. الطرف العلوي هذا اللي هو الأعلى اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والطرف الدنيوي هذا هو مصنف الكتاب والنفترض أنه هو الإمام البخاري. فإذا جعلنا هذا كالإسناد وقسمناه إلى فقرات أهوت، وكل فقرة من دي هنسميها طبقة. فالبخاري يقول حدثني الحميدي، ده المسافة دي أنا أعتبرها طبقة الحميدي، حدثني الحميدي قال حدثني سفيان ابن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن عمرو السيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما العمل بالنيات. طيب كلما اقتربت من مصدر الضوء يبقى ده اسمه علو. أنت بتعلو كلما قللت عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه علو. علوت فاقتربت من مصدر الضوء. فأيهما أعلى إسنادا، البخاري أم مالك؟ مالك، لأن بين مالك والنبي عليه الصلاة والسلام رجلين، مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى نافع ابن عمر هما الاثنين اللي بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين مالك. إذا مالك أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البخاري. البخاري نازل، البخاري نازل، إنما مالك بيعلو بسنده. وكان المحدثون يحرصون على هذا النوع من العلو، حتى قيل لابن معين وهو في مرض الموت ما تستهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. كانوا يحبون العلو جدا. فاللي بيحصل إن المدلس إيه اللي المدلس بيعمله بالذات تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني حنفترض الآن أن احنا في زمان الرواية وأنا أحدثكم بسندي، فالجلوس بعض هؤلاء الجلوس ممن يواظبون على حضور هذا الدرس، فطرأ له طارئ فسافر عدة أيام، فلما جاء قال ما حدث الشيخ؟ قال والله حدث بعدة مجالس بكذا وكذا وكذا. هو لم يسمع مني لأنه كان مسافر، حتى يروي ما حدثته، ما حدثته أنا في المجلس، ماذا عليه أن يفعل؟ سيروي عن واحد من قرنائه الجلوس عني، بدل ما هو كان زمان بيقول حدثني فلان مباشرة، سيضطر أن يقول حدثني فلان عن فلان. يبقى نزل ولا لا؟ يبقى يعتبر نزل درجة، لأنه بدل ما كان بيروي عني مباشرة بدون أي واسطة صار بيني وبينه واحدا. فيقوم هو بقى لأنه بيحب العلو يقوم يسقط هذا الواسطة ويرويه عني بعنه. طبعا ما يستطيع أن يقول حدثني، لأنه لو قال حدثني وكذب عن طول، لأنه ما سمع مني مباشرة، إنما يسقط هذه الواسطة حبا في الإيه؟ حبا في العلوم. هو ده أحد الأسباب الحاملة إن الراوي يدلل. فإحنا سنتكلم على التدليس بنوع من الاستفاضة لما نأتي عليه إن شاء الله. طيب، رجل جلس في حلقة أبي صالح 20 سنة، رجل هو الأعمش جلس في حلقة أبي صالح 20 سنة، هل يتصور أن يحتاج إلى غيره أم غيره يحتاج إليه؟ غيره يحتاج إليه، إن اللي ظل 20 سنة يسمع ما فاته من العلم عن هذا، عن أبي صالح، عن هذا الراوي، ما يكاد يتصور أنه فاته شيء. فملحظ الذهبي ملحظ دقيق من هذه الجهة، قال إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي ممن اشتهر الأعمش بملازمتهم أكثر من غيره. ففي الغالب ما يكاد الأعمش يحتاج لأحد في الرواية عن هؤلاء، بل كلهم يحتاج إلى الأعمش فيه. يبقى احتمال التدليس ضعيف جدا في هؤلاء الشيوخ أو من على شاكلتهم من العلماء الذين لازمهم الأعمش ملازمة تامة. احنا بهذا التأمل عرفنا ان الذهبي ما ناقض القاعدة، انما الأغمار الذين ليس لهم مصر في هذا العلم يقول لك هذه مناقضة. الذهبي خالف القاعدة، والذهبي رجل، هم رجال ونحن رجال، والحق أحق أن يتبع، والذهبي خالف القاعدة. والحقيقة ما خالف القاعدة، إنما وجه الجمع ما بين تصرفه وما بين القاعدة يحتاج إلى تأمل. فليس لما تقرأ هذا الكلام في ترجمة الأعمش يوم يلفت نظرك على طول إن هذا منافي في الظاهر لقاعدة التدليس، ثم تجي على حافية الكتاب كتابك وتكتب إيه؟ انظر ترجمة الأعمش ففيه قول يخالف هذه القاعدة الظاهر. انت لا اعمال كل ما تقرأ ملاحظة تحطها مكانها على حاشية كتابك، يمر بك زمان واذا بك جمعت من الامثلة ما لا يمكن لغيرك ان يجمعه الا اذا كان يمشي بهذه الطريقة المنظمة. تجد مثلا يقول وهو يتكلم على صيغ الجرح والتعديل، فيقول العلماء يقولون لو قال ناقد في الراوي غيره أوثق منه فهذه ليست بجرح، إنما هي أقرب إلى التعديل، وهذا كلام صحيح. غيره أقوى منه يدل على أنهما يشتركان في القوة، غير أن واحدا أقوى من الآخر. إذن التضعيف غير وارد هنا، التضعيف غير وارد هنا. فلو مثلا ذكر محمد بن إسحاق صاحب السيرة وذكر مالك، فأنت يمكن أن تقول في ابن إسحاق غيره أقوى منه وتقصد مالكا، ولا شك أن مالك أقوى من محمد بن إسحاق. وسئل أحمد بن حنبل عن هشيم بن بشير قال ثقة، قال له هشيم أم يحيى بن سعيد الحطان؟ قال وما هشيم؟ هشيم شيخ. فشوف في الرواية الثانية أنزل هشيما، فبعض الناس يتصور أن هذا جرش، لا، هو وثقه لما سئل عنه وحده، إنما في باب المقارنة يحيى بن سعيد الحطان أعلى منه بكثير، فهو بالنسبة ليحيى بن سعيد الحطان شيخ واحد من شيوخ، يعني ما له ميزة عشان يوضع عن جانب يحيى بن سعيد الحطان. وكذلك يعني إذا لما سئل أبو داود عن محمد بن إسحاق أظن أو واحد من هذه الطبقة فقال ثقة، فقيل له أهو حجة؟ قال ويلك ما تقول، الحجة مالك. إذن هو يعني في معرض المقارنة أنزل هذا الراوي سواء كان ابن إسحاق أو غيره عن مالك، وفرق ما بين الثقة وما بين الحجة. فإذا قال في رجل حجة فهو أقوى من أن يقول فيه ثقة، لأن لو كان ثقة وحجة كلاهما بمعنى واحد ما قال له ويلك الحجة مالك. وهكذا، فأنت عندما تقرأ هذا الاصطلاح غيره أقوى منه يوم يتبادر إلى ذهنك أن هذا في التعديل وليس في الجرح، لكنك ترى أن واحدا من العلماء لو استخدم هذا المصطلح تساوي ضعيف جدا، اللي هو أبو بكر البرديجي فقط. هذا الراوي، هذا الإمام إذا قال في الراوي غيره أقوى منه تساوي عند غيره ضعيف جدا. يبقى لابد أن أنا أحصل مثل هذا وآتي على مبحث المصطلحات الخاصة في هذا الكتاب وأضيف إليه ما لم يذكره السخاوي من مثل هذه الكلمة. وكذلك مثلا إذا قال ابن المبارك في الراوي قد عرفته يبقى أسقطه، مع أن قد عرفت هذه، قد عرفت أنا عارف هو يقصد بها جرح ولا تعديل، إنما بعض الرواة عن ابن المبارك قال إذا قال ابن المبارك في الراوي قد عرفته فقد أسقطه. ثم أنت تحط برضه لي في حاشير الكتاب عند البحث الخاص في صيغ الجرح والتعديل الخاص للعلماء. وكذلك كلمة لطيفة جدا قالها الإمام الشافعي، سئل عن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، سئل عن أبي عبد الله الجدلي، سئل عن أبي عبد الله الجدلي ما حاله في الحديث، فقال كان يجيد الضرب بالسيف. طب إيه علاقة الضرب بالسيف والحديث؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طيب ايه الحل؟ الا تذبحوا بقره. فبنو اسرائيل ما عرفوش ايه العلاقه بين البقره وبين المقتول، يعني احنا عايزين بينا على من الذي قتل، هم تقول اذبحوا بقره، لذلك اعترضوا عليه بجهلهم. هو الامام الشافعي بيسال عن ابي عبد الله الجدل، ايه رايك ما قوته في الحديث؟ قال كان يجيد الضرب بالسيف. قال ابن ابي حاتم الرازي في كتاب مناقب الشافعي بعدما ساق هذا الكلام قال الشافعي يضعفه، واذا سئل الرجل عن شيء فاجيب بغير صناعته فقد وفض اي طعن عليه. يعني كانه قال ابو عبد الله الجدي ده مش في الحديث ده ينفع في الحروب، هذا يجوز الضرب للسيف، انما الحديث ما له فيه دخل. إذا هذا طعن على أبي عبد الله الجدلي لكن بصورة لطيفة. فإذا سئل إمام عن راوي عن رجل في الحديث فأجاب بغير ما سئل عنه وحاد عن الجواب يدل على أنه يضعفه أو لا يراه حجة في الحديث. كما قيل ليزيد بن هارون وسئل عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ما تقول فيه؟ قال يصلح أن يكون أمير المؤمنين. ما قالش أمير المؤمنين في الحديث، لا ده يصح أن يكون إيه رجل يحكم ويمشي الناس بتاعته في الحديث، ما له. يبقى إذا حاد الناقل في الجواب عن سؤال السائل بدأ صعب. وهذه من الأشياء اللطيفة جدا التي لا تجدها في كتب المصطلح، إنما تجدها وأنت تقرأ في مثل مناقب الشافعي لابن أبي حاتم أو في مناقب أداب الشافعي لابن أبي حاتم أو مناقب الشافعي البيهقي إلى آخره. ومثلا وأنت تقرأ في كتاب من كتب العلل للإمام أحمد أن الإمام أحمد سئل عن راو فقلب يديه، فعلمنا من ابنه أن أباه إذا قلب يديه إذا سئل عن الراوي يبقى كأنه قال نص نص، يعني ليس بذاك المتين. فهذه الإشارات مهمة، فهم أنا أخذ كل هذا الكلام ومضيفه على نسختي هم أكثر المادة العلمية المقتضبة اللي هي الموجودة في كتب المصطلح. كذلك مثلا تجد في الميزان وغيره أن الإمام أحمد يسأل عن بعض الرواه يقول فيهم كذا وكذا، قال الذهبي: علمت بالاستقراء أن أحمد إذا قيل في الراوي كذا وكذا فإنما يضعفه. يبقى أنت برضو تأخذ ديك وتحطها على الإيه؟ تحطها على المصطلحات الخاصة بعلماء الجرح والتعديل. كذلك بعض العلماء كان إذا سئل عن الراوي نص شفتيه، طالما نص شفتيه بقي كأنه لم يعبأ به. فكل هذه الأشياء ما تستطيع أنك أنت تستفيدها إلا بذهنك الجاد، وأنت تمر على كل الكتب تأخذ منها ما يفيدك في هذا العلم. وطبعا بطبيعة الحال أنت ما تستطيع أن تصل إلى هذا إلا إذا اتخذت كتابا واحدا تدون عليه الفوائد. ودواليك، يعني هذا ليس في مصطلح الحديث فقط، بل في كل فن أنت تريد أن تتخصص فيه. ولنفرض مثلا أنك أنت تريد أنك أنت تتخذ لك كتابا في الفقه، كتاب فقهي وليكن أي كتاب، فمثلا سبل السلام، ليل الأوطار، وأنا جربت هذا ورأيت عائدته لا تكاد تخطر لي على بال، ما تصورت أنني أفيد هذه الفائدة من هذه الطريقة. ففي أول حديث في سبل السلام، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن البحر، عن ماء البحر نتوضأ به، القصة المعروفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء، الحل ميته. فنقل الصنعاني عن أبي بكر بن العربي أنه قال: هذا جواب الحكيم، هذا جواب الحكيم. هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام يسميه العلماء جواب الحكيم. فهذا حملني على أن أبحث عن جواب الحكيم. إيه يعني جواب الحكيم هذا؟ حتى توصلت إلى معنى جواب الحكيم، وهو أن يزيد المفتي في الجواب عن على سؤال السائل حتى يستفيد السائل، السائل ما تتم الفائدة إلا بالزيادة في الجواب. لأن هؤلاء الناس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كان ممكن يقول نعم وانتهى الجواب، لكن قال: هو الطهور ماء. طب ماشي كده، الحل ميتته، مع أنهم ما سألوا عن ميتة البحر، ما سألوا عن ميتة البحر، فزادهم ذكر الميتة. هو ده جواب الحكيم. جواب الحكيم أن تزيد في جوابك شيئا ما يتم النصح للسائل إلا به. طيب إيه بقى فايدة الحل ميتته؟ طبعا كل هذا يوم إن أنت بتضع علامات استفهام وتبحث عن الجواب، فبتجدك بتحصل بقى أصول فقه وقواعد فقهية، وتحصل ما يعني أشياء أخرى لو مررت على الكتاب مرور العابرين ما كنت حصلت هذه الفوائد. هؤلاء الأعراب إذا كانوا استشكلوا طهورية ماء البحر فلأن يستشكلوا ميتته أولى، لأن طهورية ماء البحر من الممكن جدا الإنسان يعرف أن ماء البحر طهور، لكن من الصعب أن يعرف أن ميتة البحر حلال، لا سيما إذا كان يقرأ القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة، وهم ناس عرب أصحاح، فيقول لك الألف واللام دخلت على اسم الجنس تبقى تفيد العموم، يبقى جميع أنواع الميتة حرام بما فيها ميتة البحر. فهم يركبون البحر، فقد يظل هذا الراكب أياما في البحر، فقد لا يجد غير ميتة البحر فإن لم يأخذ الماء. فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إذ استشكلوا طهورية ماء البحر، فخاف أن يستشكلوا طهورية ميتة البحر، فزادهم ذلك نصحا لهم. وما لا لهم لا يستشكلون، وقد استشكل من هو أعلم منهم وأفقه. في حديث أبي هريرة جاء رجال من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نركب البحر. أعراب هناك صحابي استشكل ميتة البحر وهو أبو عبيدة بن الجراح في صحيح مسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري في غزوة سيف البحر وفي جيش الخبر أنهم لما نفد التمر وكانوا يأكلون رق الشجر وظلوا على ذلك شهرا قال ثم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر فلما رآه أبو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه. يبقى أبو عبيدة بن الجراح أجرى عموم الآية حرمت عليكم الميتة وما عنده نص باستثناء ميتة البحر من عموم الميتة في كتاب الله. ومعلوم أن المرء إذا كان عنده الدليل العام لا يتوقف في العمل به حتى يبحث عن الخصوص، لأن الأصل هو العمل بالدليل، والأصل عدم التخصيص كما أن الأصل عدم التقييد كما أن الأصل عدم النسخ. الأصل أن الأخبار محكمة لا نسخ فيها، مطلقة لا تقييد فيها، عامة لا تخصيص فيها، ده هو الأصل. فلو أنك بلغك حديث عام فقلت لا أعمل به لاحتمال أن يكون مخصصا ثم ذهبت تبحث عن الخاص يبقى عطلت العام وقد لا تجد الخاص. لذلك الإنسان يبادر إلى العمل بالدليل ولا يقول أنا لا أعمل به حتى أنظر لعله منسوخ لعله مثلا مقيد. لا، فأبو عبيدة بن الجراح عمل بعموم القرآن إذ ليس عنده شيء يخصص هذا العموم، قال ميتة لا تأكلوه. ثم رجع إلى نفسه فقال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يبقى هو أكل من باب الإيه؟ من باب الاضطرار وليس لأن ميتة البحر حلال. فإذا كان مثل هذا الصحابي الجليل الفقيه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه راض وكان عمر يقدمه ويجله ويعظمه ومع ذلك يستشكل ميتة البحر، فلأن يستشكل أولئك الأعراب ميتة البحر أولى وأغلى. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فقيه النفس الأول لزادهم ميتة البحر في الجواب برغم أنهم لم يسألوا عنه كنوع من إيه أن النص لا يتم إلا به، هذا اسم جواب الإيه؟ جواب الحكيم. وهناك بعض الأحاديث تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلها العلماء من جواب الحكيم، منها مثلا ما رواه مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة بصبي صغير فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، مع أنها لم تسأل عن الأجر. كان يمكن أن يكون الجواب نعم، لكن قال ولك أجر كنوع من الحاسد اللي احنا تكلمنا عليه قبل ذلك. لما يعلم الإنسان أنه إذا أخذ هذا الصبي إلى الحج يؤجر فهذا يحمله على أن يأخذه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لما تكلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا أفهذا كبر؟ كان ممكن يقول لا ليس هذا كبر، لكن أجاب بجواب الحكيم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس إن الله جميل يحب الجمال. فاستفدنا من هذه الزيادة صفة من صفات الله تبارك وتعالى مع أن السائل لم يسأل عنها. وكذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما راح للراهب العالم فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. بكده تم الجواب، بهذا تم الجواب. لكن قال له الراهب ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا، مع أنه لم يسأله أأخرج أم أقعد، لكن هذا الراهب راعى، هذا العالم راعى أن الرجل إذا لابس أرض العصيان يمكن أن يعود إلى هذا العصيان في لحظة من لحظات الضعف. فالمصلحة اللي هو يترك أرض العصيان تماما حتى لا يتذكر عصيانه بأي شيء. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم عن دواء العشق، رجل كلف بامرأة كيف يتخلص من هذا الداء؟ قال يفارق الأرض التي فيها المرض. لأن هو كل ما يمشي يفكر أنه ركن ظهره على الجبر ده هو أو قاعد تحت الشجرة دي، يقعد بقى يفكر والإيمان يزيد وينقص، فقد يأتي في لحظة نقصان الإيمان كل هذه الأفكار. فلذلك كان من الخير لقلبه أن هو يترك كل شيء إذا رآه ذكره بهذه المرة. يبقى هذا العالم أجابه بجواب الحكيم. فشوف أنت لما ابتديت تبحث عن جواب الحكيم قمت طمعت ببحث، طمعت ببحث عظيم. طيب انت بقى خلاص استقر عندك ان الزيادة في الجواب من جواب الحكيم، لكنك وانت تقرأ في كتب ادب الفتوى والمفتي والمستفتي ترى ان العلماء المصنفين في هذا الباب يقولون لا يجوز الزيادة في الجواب عن حاجة السائل، فلا تتسرع وتقول لازم عندي أدلة تضاد هذا الكلام وكلامكم أنتم غير معتبر وأنا عندي الدليل كذا وكذا وكذا على جواز الزيادة. لا، بص للعبارة بتاعة هؤلاء العلماء، قالوا لا ينبغي أن يزيد المفتي في الجواب عن حاجة السائل، وده كلام صحيح لا يتنافى مع الأمثلة التي ذكرناها من جواب الحكيم، لأنهم قالوا لا ينبغي للمفتي أن يزيد عن حاجة السائل، وجواب الحكيم الزيادة هي من حاجة السائل، بل لا تتم الفتوى غالبا إلا بهذه الزيادة، فالزيادة في جواب الحكيم من تتمة الفتوى. يبقى هؤلاء العلماء يحمل قولهم على ما إذا كانت الزيادة تشوش الجواب على السائل، كأن مثلا يسأل واحد ما تقول في القراءة خلف الإمام، يقول لك مذاهب، فأما الأحناف فكذا وكذا، وأما الشافعية فكذا وكذا، وأما المالكية فوسط، وقد قال الأحناف في حججهم كذا وكذا واعترض بكذا وليس لهم حق في كذا، وأخينا قاعد نبلم لأنك انت توهت. هو الرجل يريد سؤالا، أقرأ أو لا أقرأ؟ مالك بقى تقعد تذكر الاختلافات ويمين وشمال وطول وعرض؟ يبقى انت كده شوشت عليه الجواب. والاصل في السؤال ان يزيل الاشكال لا ان يعقد المساله. فيبقى كلام العلماء في ادب المفتي انه لا يزيد عن حاجه السائل، اما جواب الحكيم فهو من تمام حاجه السائل. فشوف انت لما قرات في كتاب واحد وكلما مر عليك شيء حاولت انك انت تراعي وتجعل هذا الشيء في ذهنك وتوظف كل قراءاتك لهذه المسائل، فما من مساله تقف عليها تناسب الموضع الفلاني الا وتبادر بكتابتها على حاشيه نسختك، هتجد مع طول الوقت انه تجمع لديك علم كثير جدا، ومن ثمرة هذا العلم أنه يجعل لك تصورا صحيحا للعلم الذي تخدمه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنبدأ في شرح كتاب الموقظة للحافظ شمس الدين الزهري رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الزهري الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. أولا الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به خلاف وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تبييض. الإمام الذهبي رحمه الله صاغ الحد بأسلوبه الشخصي، صاغ الحد بعبارته الشخصية، وإلا فالمشهور في الحد في كتب المصطلح في تعريف الحديث الصحيح هو قول العلماء الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فهذا التعريف تضمن خمسة شروط للحديث الصحيح: اتصال السند، هذا أولا، ثانيا عدالة الرواة، ثالثا ضبط الرواة، رابعا عدم الشذوذ، خامسا عدم العلة. فأي حديث أردت أن تثبت صحته فلا بد لك من إثبات ثلاثة منها ونفي اثنين. إذا عندنا ثلاث شروط موجبة واثنان سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما، ثلاث شروط موجبة أي لا بد أن تتحقق في الحديث، وشرطان سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما. فالثلاثة التي نقول أنها موجبة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. والشرطان الأخيران قلنا هما سلبيين بمعنى اشتراط نفيهما: عدم الشذوذ، عدم العلم. فهذا هو الحديث المجمع على صحته عند أهل الحديث، وإنما نقول عند أهل الحديث لأن الفقهاء يخالفون في الشرطين الأخيرين اللي هو في عدم الشذوذ وعدم العلة، وسيأتي مناقشة الفقهاء في هذه المسألة. فنتكلم الآن على الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند. فلا بد من تعريف الكلمتين، تعريف كلمة الاتصال وتعريف كلمة السند. أما الاتصال فهو ضد الانقطاع، الاتصال ضد الانقطاع. فإذا أردت أن تثبت الاتصال لا بد أن تنفي كل وجوه الانقطاع في السند. ووجوه الانقطاع في السند هي أن يكون معلقا، أن يكون معضلا، أن يكون منقطعا، أن يكون مرسلا، أن يكون مدلسا. إذا فيه خمسة أشياء، وممكن نضيف لها المرسل الخفي، إذا فيه ستة أشياء تقدح في الاتصال. إذا أردت أن تثبت الاتصال لا بد أن تنفي هذه الستة. إذا أردت أن تثبت الاتصال لا بد أن تنفي هذه الستة. نقف الآن مع هذه الستة حتى نفهم ما هو المقصود بها، لكي نتصور مسألة الاتصال كيف تكون.
اتصال السند معناه ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا. يبقى هذه الخمسة، وإحنا قلنا المرسل وممكن ندخل المرسل في الفتي في التدريس. أولا الحديث المعلق هو ما حدث من أوله رجل أو رجلان أو ثلاثة أو كل السند باشتراط الاتصال، اتصال الانقطاع التوالي، يعني يكون كل الرواة إما واحد محذوف أو اثنين محذوف لكن على التوالي، أو ثلاثة على التوالي، أو أربعة على التوالي، أو واحدة في السند كله على التوالي. يعني نريد أن احنا نعرف للقلم، ذكرنا أمس أن أي سند له جهتان، جهة عليا وجهة دنيا، فإحنا هنعتبر أن هذا سند له طرفان هكذا، هذا هو الطرف العلوي وهذا هو الطرف الدنيوي، وإحنا هنتصور هذا الفلم، هذا طبقات، قسم الأربع طبقات، كل طبقة تعبر عن راوي من الرواة. فلو قلنا مثلا يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، احنا عندنا اربع طبقات في هذا السند. قلنا التعليق انك انت تحذف راوي، كان احنا نحذف ايه طبقه، اللي بيقول حدثني يحيى بن يحيى ده الامام مسلم، فلنتصور مسلم في مكان هذا الاصبع، هو هذا الاصبع، ويبتدي يقول حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر. لو حذف الراوي الاول من السند، ولنفترض ان هنحذف هذا الراوي، يبقى ايه هناخد المسافه بتاعته على اعتبار انها محذوفه، يبقى السند صار ايه، صار معلق، معلق من فوق. ليه؟ المسافه الخاليه دي هي الطبقه اللي احنا تصورنا اننا حذفناها. فلو حذفت طبقتين او ثلاثه او اربعه، يعني كل السند، باشتراط ان يكون الحذف على التوالي، ده اسم المعلق. فلو قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن ابن عمر مرفوعا، ده اسم الحديث الايه المعلق، لانه حذف سنده كله، حدث سنده كله. هذا الحذف يعني مسلم لو قال عن مالك يبقى متصل. ما هو متصل؟ ان مسلم ما ادرك مالكا، بينه وبين مالك واثقه، بينه وبين مالك واثقه اللي هو مين؟ يحيى بن يحيى. يبقى الحديث المعلق منقطع ام لا؟ منقطع. وطبعا كلمة منقطع هذه كلمة لغوية تشمل كل هذه الأجناس، فالمرسل منقطع والمعضل منقطع، وطبعا المنقطع على اسمه، وكذلك المدلس منقطع من الناحية اللغوية، لكن العلماء خصصوا كل انقطاع باسم حتى لا يحدث التباس. يبقى الحديث المعلق هو ما حدث منه راو من أول السنة، شرط من أول السند، راوي أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، المهم باشتراط إيه؟ التوالي في الحذف، باشتراط التوالي في الحذف، ده اسم الحديث المعلق لأنه علق من فوق، لأنه علق من فوق. يبقى عشان أثبت إن الحديث متصل لابد أن أنفي عنه الانقطاع، وأول صور الانقطاع أو واحدة منها الحديث المعلق. ثانيا الحديث المعضل، والحديث المعضل ما سقط منه اثنان متواليان في اي مكان في السنة، مش شرط يكون من الاول، يبقى المعلق شرط يكون من الاول، المعضل ما يشترط ان يكون من الاول. طيب المعضل يتفق مع المعلق فين؟ في التوالي، في التوالي اثنين على الأقل، المعضل اثنين على الأقل، ويشترط التوالي في الحذف، ولا يشترط أن يكون من أول السنة، لا يشترط، إنما قد يكون من أول السنة، وقد يكون من وسط السنة، وقد يكون من آخر السنة. طيب، فلو كان من أول السنة وحدث منه راويان متتاليان، يبقى نقول عليه حديث إيه؟ معلق وإيه؟ معضل. يبقى معلق معضل في نفس الوقت. لو كان الإعضال من أول السنة دي يبقى معلق ومعضل في نفس الوقت. طيب، إحنا عندنا مسلم قال حدثني يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، فرأيت السند هكذا: مسلم قال حدثني يحيى بن يحيى عن ابن عمر. يبقى احنا اسقطنا من السند كام؟ اثنين، اسقطنا مالك واسقطنا نافع، يبقى الحديث ايه؟ معضل. يبقى هذا الحديث معضل. وطبعا انتم كما ترون المعضل سقط منه اثنان، يبقى هذا ضد الاتصال ام لا؟ ضد الاتصال. يبقى حتى تثبت ان الحديث متصلا، ان الحديث متصل، يبقى لابد ان تنفي انه معضل. هذا واضح ولا فيه كان فيه صعوبه؟ نكرر يعني حتى تخرجوا بفائده ان شاء الله من الدرس. المنقطع هو ما سقط منه راو في اي موضع في السنه، راو واحد. فلو كان الانقطاع، لو كان هذا السقط في اول السنه، يبقى ايه؟ معلق ومنقطع. يبقى معلق ومنقطع. ولذلك بعض العلماء يطلق على المعلق منقطعا، كابن حزم لما اتكلم في حديث المعاجز قال هذا منقطع، هذا منقطع. يبقى إذا سقط راو واحد من أول السنة يبقى هذا معلق، وممكن نقول عليه أنه منقطع أيضا. يبقى المرسل وأصله من الإرسال، يعني تخيل أن في فراغ في هذه الجهة ومعك شيء تريد أن ترسله على الجهة الأخرى، فلما بتحذفه هكذا فبيمر على هذه الايه، على هذه المسافه، فلذلك هذه المسافه كلها يبقى يمر عليها الايه الحديث ما ملأها، تبقى تظل فراغ، تبقى تظل فراغ.